بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومندوب، وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وبمعناه المستحب والسنة، وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. والنفل وهو الزيادة على الواجب، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله رحمه الله تعالى: والمندوب، أي من جملة الأحكام التكليفية، لأن مر علينا أن الأحكام إما تكليفية وإما وضعية، والتكليفية ما فهم من خطاب الشرع كالواجب والمستحب والحرام والمكروه، عليكم السلام، وكذلك المباح على أصح قولي أهل العلم. والتكليفية ما وضعه الشارع علامة أو وصفا للنفوذ والصحة، مثل إيش؟ تذكرون الوضعية، هنا الوضعية ما وضعه الشارع من علامة أو وصف للصحة والنفوذ، مثل الشروط، مثل الأسباب، هذه يسمونها إيش؟ أحكام وضعية. فقال: والمندوب، وهذا ثاني الأحكام التكليفية. قال: وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. ومر علينا في الواجب أن قلنا أن بعض أهل العلم ربما يحد، يعني يعرف، الحد هو التعريف عند أهل العلم، ربما يحد أو يعرف الشيء بالحقيقة، ومنهم من يعرف الشيء بالحكم. والأول، يعني تعريف الشيء بالحقيقة والماهية، أضبط وأتقن من تعريفه بالحكم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى جرى على ما جرى عليه أكثر الأصولي، وهو التعريف بالحكم. هنا عرفه بالحكم، هذا حكم المندوب. فإذا ما هو تعريف المندوب حقيقة؟ نقول: المندوب لغة من الندب، وهو الدعاء، ولذلك تقول: أندب أخاك، يعني أدعه. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال دليلا، يعني لا يندفعون مع أخيهم ولا يسألون عن سبب الندب والدعاء. فإذن هذا تعريفه إيش؟ لغة. وأما في الاصطلاح فإن المندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، لأن ما أمر به الشارع يدخل فيه إيش؟ الواجب والمندوب، لكن هذا القدر المشترك يسمى إيش؟ يسمى عند البلاغيين الحد. وقولنا لا على وجه الإلزام بالفعل هذا يسمى الفصل، لأن فصل بين تعريفين، لأن الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، فما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام بالفعل يصبح مندوب. هذا هو الحد أو التعريف الصحيح للمندوب. أما حكمه فهو ما أشار إليه رحمه الله تعالى، يعني حكمه من حيث الثواب والعقاب. فقال: وهو ما يقتضي الثواب على الفعل، يعني إذا فعله الإنسان يثاب عليه. قال: لا العقاب على الترك، لأن المندوب لا يعاقب تاركه. وهناك من أهل العلم من زاد قيد، من زاد قيدا رأى أنه أضبط في هذا التعريف، وهو قوله ما يقتضي الثواب على الفعل امتثالا، لأنك لو فعلت المندوب لا على وجه الامتثال ما تثاب عليه. إنسان يمسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل اثنين وخميس، لكنه لا على وجه الامتثال، إنما يريد ذلك إيش؟ تخفيف. نقول هذا لا ثواب له، مع أنه إيش؟ فعل ما يقتضي الثواب، لكن لما لم يكن ذلك امتثالا استحضارا للنية لم يفده ذلك. كذلك من طاف بالبيت سبعة أشواط لكن لم يكن امتثال، كيف لم يكن؟ نقول نعم، لأنه يتبع إنسانا إما غريم أو رجل يتحدث معه في شيء، فرأى أن هذا الرجل طاف سبعة وهذا إنما كان هذا غرضه، فهذا طوافه صحيح فعل ما يثاب عليه لكنه لم يكن امتثالا. فلذلك نقول القيد بقوله وهو يعني المندوب ما يقتضي الثواب على الفعل امتثالا أضبط وأدق في التعريف. قال لا العقاب على الترك، نعم هذا صحيح أن من ترك المندوب لا عقاب عليه، فمثلا صيام الاثنين والخميس من المندوبات، لو تركها الإنسان لا نقول أن عليك عقابا. طيب قال رحمه الله وبمعناه، يعني بمعنى المندوب المستحب، فربما يعبر بعض أهل العلم فيقول هذا الأمر مندوب إليه شرعا، وبعض أهل العلم يقول إيش؟ أن هذا من المستحبات. نقول كلا المعنيين صحيح، وهناك نزر قليل من أهل العلم من فرق بين إيش؟ المندوب والمستحب، وبالأدق من فرق بين إيش؟ المسنون والمستحب. ماذا قال؟ قال أن المندوب ما أن المستحب ما ثبت بالاستحسان، يعني أنه يستحسن فعله. وبعضهم قال إيش؟ أن المستحب ما ثبت بغير دليل، بغير دليل. والمسنون قالوا ما ثبت بدليل، فتجد أنهم يستحبون أفعالا لكن ليس لها دليل، كما مثلا في كتب الفقه قالوا يستحب عند دخول المسجد السواك، واضح؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل، إنما استحسنوا ذلك لأنهم قالوا لما كان يستحب للإنسان أنه إذا أراد دخول الصلاة يستاك، فالمسجد أول مقدمة الصلاة، وكذلك الإنسان إذا دخل بيته يستحب له السواك، فكذلك إذا دخل المسجد. فإذا عرفتم أن بعض أهل العلم يفرق بين المستحب والمسنون أو المندوب، وبعض أهل العلم قال أن المندوبات أن المستحبات في غير العبادات، يعني في فضائل الأعمال في الآداب، فتجد أن هذا مستحب مستحب مستحب، لكنه في العبادات لا يقولون هذا مسنون. على كل حال جمهور أهل الأصول أن المستحب والمندوب والمسنون كل ذلك إيش؟ بمعنى واحد، إنما أشرنا لهذا لكي تدركوا أن بعض العلم ربما يشير لمثل هذا، لكن لا تستغرب. طيب، قال والسنة وهي الطريقة، يعني إيش؟ أن بمعنى المندوب المستحب والسنة، لكن قالوا السنة وهي الطريقة والسيرة. نعم، السنة هي الطريقة والسيرة، قال الله عز وجل ليبين لكم سنن الذين من قبلكم، يعني طريقة الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن، في لفظ سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم. فإذا السنة هي الطريقة والسيرة، فتقول هذه سنة فلان، يعني طريقته وسيرته. قال لكن اختص، أو تختص، لكن تختص يعني تختص السنة، لكن هنا إيش؟ لكن هذه حرف عطف، لكن بالتشديد، هذه إيش؟ هذه للاستدراك. لكن تختص أي السنة بما فعل للمتابعة فقط. واضح يا إخوان؟ يعني أن بعض أهل العلم قالوا أن السنة ما جاءت بمقتضى دليل وأريد بها متابعة الرسول، هذا من باب الإشارات، أن من أهل العلم من قال أن السنة تغاير المستحب، أن السنة يراد بها المتابعة، فتقول هذا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقول أن هذا مستحب لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والنفل، النفل كذلك من جملة المندوب. قال والنفل وهو الزيادة على الواجب، قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لأن النفل هو الزيادة، ولذلك سميت إيش؟ الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني إيش؟ زيادة هذا المال هو لله ورسوله. ولذلك كان صلاة الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة يتزود بها صلى الله عليه وسلم. قال والنفل وهو الزيادة على الواجب، وقد سمى القاضي، القاضي إذا أطلق عند الحنابلة فهو القاضي أبو يعلى الأب دون الإبن، لأن له ابن كذلك قاضي. قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك واجبا، يعني إيش؟ ما أريد به المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مما يسمى سنة، إن كان لا يتميز عن العمل عند القاضي يسميه واجب. مثل لذلك قال كالطمأنينة في الركوع والسجود، هل ممكن أنك أنت تسجد وتركع بدون صلاة؟ لا، الأصل أن الركوع والسجود جزء من الصلاة، لكن إن أردت السجود مستقل ممكن، لكنك في الصلاة نقول هذا الطمأنينة في السجود والركوع هو واجب، مع أنه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله وقد سمى القاضي ما لا يتميز يعني من السنة من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، يعني أن هذا واجب. لماذا؟ لأنه جاء من جملة فعل لا يتميز منه. قال بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب، يعني إيش؟ أن زيادة الإنسان في طمأنينة في الصلاة أن ثوابها ثواب إيش؟ ثواب الواجب. وهذا فيه إشارة إلى خلاف عند الأصوليين، لكن هذا في الحقيقة يعني إشارة لطالب العلم حتى يعرف هذا، وهو كذلك فيه فائدة أن الأقرب من هذا الخلاف ما أشار إليه القاضي، أن ما لا يتميز عن العمل كالطمأنينة في الصلاة يكون هذا واجب، لأن بعضهم قال لا الطمأنينة واجبة، القدر الزائد منه ليس بواجب. نقول هذه في الحقيقة يعني يدخلها العقل ويدخلها كذلك إيش يعني ظنون في بعض العبادات، فالأصل أن ما كان متصلا بالعبادة ولا يتميز منها أن ما اتصل بها وهو وإن كان سنة لكنه يثاب عليه ثواب الواجب. ثم قال لعدم التميز، يعني لماذا قال أنه إيش ثوابه ثواب الواجب؟ قال لعدم التميز، اللام هنا للتعليل لتعليل ما سبق، لعدم التميز. ومفهومه مفهوم ما سبق أن ما كان من السنن التي أريد بها متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جيء بها وهي تتميز أن ذلك يبقى سنة مندوب، يبقى إيش سنة ومندوب. مثل الصدقة، أن دفعت زكاة مالك هذا أمر واجب، تتصدق يقولون هذا مندوب. مثل صيام رمضان، انتهى صيام رمضان كونك تصوم غير رمضان هذا إيش مندوب. لماذا؟ لأنه منفصل عن رمضان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيد ليفصل رمضان عما سواه، فلا نستطيع أن نلحق هذا في رمضان. واضح يا إخوان؟ طيب. قال وخالفه، خالف من؟ خالف القاضي أبي يعلى أبو الخطاب، وأبو الخطاب هو الكلوذاني من أئمة الحنابلة، بمعنى أنه إيش، وهذا ما شرط لكم أنه قال بعضهم لا أن ما هو زائد على قدر الواجب يكون يرجع إلى أنه سنة ومندوب ولا يثاب عليه ثواب الواجب. طيب، ربما يقول قائل أن هذا الأمر في الحقيقة لو تبصرت فيه يعني كونه يعني نلحق هذا بهذا يعني قليل الفائدة، أو أنه خلاف لفظي. نقول في الحقيقة بادئ ذي بدء يظهر لك أنه خلاف لفظي، لكن إذا تمعنت فيه وجدت أن لا أن له ثمرة، وهو الثمرة عظم الثواب. فالثواب حينما يعظم في الواجب تجد أن ثمرته له ثمرة، فالأمر الواجب يكون ثوابه أعظم من الأمر المستحب. الحاصل أن هذه من الإشارات التي أرادها صاحب الفصول، لأن الفصول يذكر إشارات الخلاف عند الأصوليين في المذهب، مذهب الحنابلة. قال والفضيلة والأفضل كالمندوب، يعني أن الفضيلة، وإذلك يقولون إيش فضائل الأعمال، والأفضل كالمندوب، يعني أنه ليس فيه الخلاف الذي أشار إليه بالسنة والمستحب، لأن الفضيلة من الفضل. قال والأفضل يعني الأفضل اسم يعني تفضيل يعني الأكمل، مثل لما تقول الأخير. قال كالمندوب. قال والمحظور، الآن هذا الحكم الثالث من الأحكام التكليفية. قال والمحظور وهو لغة الممنوع، ومنه قوله جل وعلا وما كان عطاء ربك محظورا. فالمحظور هو الممنوع. في قوله في فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني محظورة. وإذا قال والمحظور وهو لغة الممنوع، فالممنوع ممنوعة يعني محظورة، ومحظورة يعني ممنوعة. قال والحرام بمعناه، يعني إن عبرت عن هذا تقول هذا أمر محظور، أو إن قلت هذا أمر حرام، كل ذلك بمعناه. وكذلك لو قلت أنه إيش، أنه لا يجوز وهو بمعنى المحرم. قال والحرام بمعناه أي بمعنى المحظور. قال وهو ضد الواجب، لأن المحظور الممنوع الحرام في مقابل الواجب. ولذلك عند أهل العلم من يقول إيش قاعدة، يقول ما ما أمر به نهي عن ضده، وما نهي عنه مأمور بضده. لما نهى الله عز وجل عن الشرك لأمره بالتوحيد، ولما أمر بالتوحيد لأنه ينهى عن الشرك. ثم قال ويعاقب على فعله ويثاب على تركه. وهذا كسابقه، أنه عرف التعريف الاصطلاحي للحرام بإيش؟ بالحكم. وهذا عند البلاغيين أمر معيب، أنك تعرف أو تحد الشيء بغير حقيقته، إنما تحده بحكمه. فإذا ما هو إذن الحرام أو المحظور؟ نقول الحرام والمحظور ما نهى الشرع عنه على وجه الإلزام بالترك، على وجه إيش؟ الإلزام بالترك. وأما حكمه المؤلف اختار هذا، قال ويعاقب على تركه، نعم ويعاقب على فعله. بعض أهل العلم قال لا نجزم بالعقاب على الفعل في المحرم إذا كان دون الشرك. إذا ماذا؟ قالوا نقول إيش؟ نقول ويستحق العقاب على فعله، لأن كل الذنوب دون الشرك تحت المشيئة. ففي هذه النقطة يكون أضبط إن قلنا أنه ويعاقب على فعله فيما دون الشرك، بمعنى أننا نقول إيش؟ يستحق العقاب على فعله. قال ويثاب على تركه، وهذا الإطلاق كذلك يحتاج إلى قيد، بأن نقول ويثاب على تركه امتثالا. فالذي يترك المحرم لأنه لم يخطر بباله أصلا، قالوا أن هذا لا يثاب ولا يعاقب، إنما الثواب على من تركه امتثالا، كالذي يترك شرب الخمر لأن الله عز وجل نهى عنها، الذي يترك الغيبة لأن الله نهى عنها، هذا تركه كان امتثالا لأمر الله. وهنا مسألة، وهي هل الإنسان الذي يترك ما نهى الله عز وجل عنه مع وجود منازعة نفسية في الدعوة إليه أعظم ثوابا، يعني مجاهدة، أو من تركه لأن الله نهى عنه لكن من غير منازعة؟ ها، المجاهدة. أيوة،
يعني طلب هذا الطلب
وترك لأن الله نهى عنه،
يعني هذا نفس الإحسان،
أي
أنك تعبد الله كأنك ترى. فإذا ما وصلت إلى هذه المرحلة أن الخوف على من الله عز وجل في ترك.
على كل حال هذا قول، قالوا بعضهم أن من ترك ما نهى الله عز وجل عنه امتثالا مع وجود المنازعة، يعني مجاهدة النفس أنه يجاهدها، قالوا هذا أعظم ممن ترك ما نهى الله عز وجل عنه امتثالا لأمر الله لكن من غير منازعة. يعني كالذي يترك الزنا أو يترك الخمر يقول أصلا ما إن شاء الله تحدثني نفسي أبدا أني أفعل هذا الشيء. وبعض الناس لا، مبتلى بشرب هذا الشيء أو تعاطي هذا الشيء لكنه صابر ويجاهد نفسه أنه ما يفعل هذا الشيء. فالذين قالوا بالمجاهدة قال به بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا لا، الذي يترك هذا الشيء من غير يعني امتثالا لأمر الله لكن من غير منازعة أعظم أجر. لماذا؟ قالوا لأن هذا أصفى وأزكى نفسا ممن ابتلي بهذا الشيء. هذان قولان متقابلان، وهناك قول ثالث قالوا أن كلاهما على حد سواء. ومنه قول الناظم: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، يعني متساوي، لكن هذا في طريقه للمجاهدة فيثاب على أجر المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن لا يعني هذا أن الذي يجاهد بسبب المجاهدة هذا يكون أعظم ممن نفسه مطمئنة، لكن هذا من باب التشجيع والتحفيز. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليكم السلام ورحمة الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا. لا شك الأول أكثر ثواب وأعظم، الذي يقرأ بسهولة وماهر فيه، لكن الثاني حتى لا يعني نحط من قدره حفزه الشارع بمثل هذا بأن له أجر. الحاصل أن قوله ويعاقب على فعله ويثاب على تركه يريد به المحظور والمحرم، وهذا أراد به التعريف، وقلنا أن هذا هو الحكم والتعريف ما ذكرناه لكم، وهذا الحكم قيدناه بما ذكرنا لكم من القيود. قال: ولذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. ولذلك اللام هنا للتعليل تفريع، لأنه لما قال إيش؟ أنه ضد الواجب، لأنه إذا كان ضد الواجب لا يمكن، يستحيل أن يكون الشيء الواحد بالعين واجب ومحرم، إما أن يكون واجب أو محرم. ما نهى الشرع عنه مقابل بإيش؟ بوجوب ما هو ضده. قال: كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. الصلاة في الدار المغصوبة يعني البيت المغصوب، على المذهب على المشهور من المذهب أنها لا تصح. لماذا؟ قالوا: لأن الغصب منهي عنه، فكيف أن تأتي بعبادة تقيمها في هذا المكان المغصوب؟ واضح؟ هذا على ما اختاره وهو المشهور المذهب. لكن في الحقيقة عند التمعن تجد أن هناك فرق، لأن الجهة منفكة، الصلاة عبادة والغصب فعل، والدار هي الموقع والمكان. فالغصب منهي عنه، سواء أنت تريد أن تسكن أو أن تريد أن تنام أو تريد أن تتعبد، كل هذا منهي عنه، فلا علاقة ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة، لأن الجهة منفكة. ونظير هذا كذلك النهي عن لبس الحرير للرجل، نقول هذا جهة منفكة، لأن النهي عن لبس الحرير ليس مختص في أداء الصلاة، منهي عن لبس الحرير للرجل مطلقا، منهي عن الغصب مطلقا. فقال كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. طيب، قال وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة رحمه الله فاسدا إلى آخره. يقول رحمه الله استطرادا، هذا من باب الاستطراد، يقول في تدليله على أنه يستحيل النهي عن الشيء في آن في عين واحدة مع الوجوب في الأرض في الصلاة في الدار المغصوبة، قال على صح الروايتين، يعني هو ترجيحه رحمه الله. قال وعند من صححها، يعني أن إشارة إلى إيش، أن هناك قول آخر في تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة أن النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي. طيب، هذا يجرنا إلى مسألة النهي. يأتي نواهي كثيرة في الشرع، هل كل نهي يقتضي الفساد؟ من أهل العلم من قال أن كل نهي يقتضي الفساد، ومنهم من قال أن ليس كل نهي يقتضي الفساد، ومنهم من فصل فقالوا ننظر في النهي إن كان يعود إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة أو إلى شرطها، شرط العبادة أو المعاملة، فهذا يقتضي الفساد. انتبهوا يا أخوان، النهي عن الشيء سواء في العبادات أو في المعاملات هل يقتضي الفساد مطلقا أو لا، أو فيه تفصيل؟ قلت لكم قول الأول أنه يقتضي الفساد مطلقا، والثاني أنه لا يقتضي الفساد مطلقا، والثالث أن ننظر، فإن كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، يعني إما عبادة أو معاملة، فهذا يقتضي الفساد، أو يعود إلى شرطها، شرط العبادة أو المعاملة. إذا كان لا يعود إلى ذات العبادة والمعاملة ولا شرط العبادة ولا المعاملة، فإنه لا يقتضي الفساد. مثال ذلك، النهي عن صوم العيدين، هنا النهي إلى ذات العبادة أن لا تكون في يوم العيد، فنقول الصيام في العيدين فاسد. لماذا؟ قال قلنا نقول لأن النهي عن ذات العبادة. طيب، النهي طيب، النهي على أي شرط من شروط الصلاة؟ مثل النهي عن أن يصلي الرجل عريان، نقول ما تصح لأن ستر العورة شرط. النهي عن الصلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نهي، نقول هذا عائد إلى الشرط. كذلك في المعاملات، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية وذر البيع، نهى الله عز وجل، نقول لو إنسان عقد أو اشترى أو باع بعد أذان الجمعة الثانية ممن تلزمه الجمعة لم يصح بيعه ولا شراءه. لماذا؟ نقول لأن النهي عن ذات الشيء. النهي عن شرطه، طيب النهي في العبادات العائد إلى شرط العبادة، مثل النهي عن بيع الغرر الشيء المجهول، نقول هذا يقتضي الفساد، فلا يصح أن تبيع شيء مجهول. لماذا؟ لأن الشرع نهى عن بيع الغرر، فهذا عائد إلى شرط من شروط البيع، من شروط صحة البيع. أما إذا كان النهي غير عائد إلى ذات العبادة ولا شرطها ولا ذات المعاملة ولا شرطها، فهذا لا يقتضي الفساد، يبقى على نهيه. مثل النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، هل هو عائد إلى ذات الصلاة العبادة؟ نقول لا، لأن النهي مطلق. كذلك لبس الحرير، كذلك مثلا النهي عن تلقي الركبان في المعاملات، نقول هذا فقط لإثبات الخيار، لأن الإنسان ربما يجهل قيمة يعني سلعته، فأعطاه الشرع فرصة أنه إيش؟ أن يراجع إن أراد مراجعة مبيعه. الحاصل قال فيضاد الوجوب، يعني إذا قلنا أن النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه، فهذا لا شك أنه صحيح، أن إذا ورد النهي وعاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يضاد الوجوب. قال أو إلى صفته، فإنه إذا كان إلى صفته هذا الذي يقول نقول إيش؟ أنه لا يرجع لا إلى ذاته ولا إلى شرطه. قال أو إلى صفته، كالصلاة في السكر والحيض. الصلاة في السكر نقول هذا عائد إلى ذات الصلاة، فلا تصح الصلاة على السكر، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال والحيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقررا حال المرأة، ليس إذا حاضت لم تصلي، مما يدل على إيش؟ امتناع صحة صلاة المرأة حال الحيض. قال والأماكن السبعة، الأماكن السبعة وردت في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام ومعاطن الإبل، ذكر سبعة يعني أماكن، وأسطحها أي والكعبة. لكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح، فيقولون أن هذه الأماكن لا تصح الصلاة لأن النهي عائد إلى ذات العبادة. قال والأوقات الخمسة، الأوقات الخمسة معروفة اللي هو بداية طلوع الشمس، هذا وقت، من طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا وقت الثاني، إذا صارت الشمس في كبد السماء حتى تزول، بعد العصر حتى تغرب، بداية الغروب حتى يغيب القرص، هذا الوقت الخامس. قال فسماه أبو حنيفة رحمه الله فاسدا، يعني أن هذا يسمى إيش؟ فساد، لوجوب لوجوب النهي. قال وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت، أو لا إلى حد منهما كلبس الحرير، أو لا يعني أو لا يعود إليها كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة، قربة ما هي؟ كونه يستر عورته. قال والمكروه بالجهتين فتصح. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.